السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما يظن البعض أننا أخطأنا حين جعلنا الخوارج ضمن الحركات السرية في الإسلام، نظرا لأنهم كانوا حمقى ولأنهم كانوا يعلنون بعقيدتهم أو يقاتلون من أجلها علنا ودون السر، ولكن هذا كان بعد وجودهم فترة من الزمان كما سنرى. هم صحيح كانوا بيقول عليهم ان هم يعني بولشيفيك الاسلام او ثورية الاسلام، لانهم كانوا دائما وابدا يحملون السيف ويقاتلون في سبيل الدعوة التي كانوا يظنون انها الحق. تبدأ قصة الخوارج منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم بعض الغنائم قام رجل غائر العينين، يعني عينه داخل إلى المحجر شوية، يعني عينه حتكون يعني أعمق شوية من عيوننا، مشرف الوجنتين يعني غليظ الوجنتين والوجنتان ناتئتان بارزتان، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال رسول الله اتق الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى هذا الرجل، قام خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ لأنه بهذه الطريقة يعني يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يتقي الله، فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، حتى قال إنه يخرج من ضئضئ، الضئضئ ده اللي هو النسل يعني خلاص أو العقب، إنه يخرج من ضئضئ هذا رجل هو حرقوس بن زهير أو ذو الخويصر التميمي، قال قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مروق السهم من الرمية، عارف انت لما ترمي السهم الكبير كده فيكون السهم من قوته ومن شدة اندفاعه يدخل في الصيد ثم يخرج، ولا يحمل منها لا دما ولا لحما ولا شيء، إنما يصيبها فقط. فعندئذ شبه النبي عليه الصلاة والسلام سرعة خروجهم من الإسلام بهذا، قال فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ظهروا في أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بعد معركة صفين. اللي حصل أنه في معركة صفين حدثت القصة الشهيرة اللي هي قصة التحكيم. قصة التحكيم ديت لما خرج الأشعث الكندي وقال أنه يعني لو قتل أهل العراق أهل الشام أو قتل أهل الشام أهل العراق أو أفنى كلا الطائفتين الآخر، عندئذ الروم ستأتي فتهاجم الشام والفرس سيأتون ويهاجمون أهل العراق وبهذا تضيع الدولة الإسلامية. اقتنع علي واقتنع معاوية بهذا الكلام. على فكرة الأشعث كان من يعني أتباع سيدنا علي ومن الموالين لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبدأت قصة التحكيم اللي اتهم فيها سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه مدبرها وأنه خدع أبا موسى الأشعري، الكلام اللي يعني غير صحيح وغير سليم، وحضراتكم ترجعوا إلى قائمة الفتنة الكبرى لتعلموا أن هذا الكلام غير سليم وغير صحيح، وقد بينت تهافته وقد بينت كذبه. على كل الأحوال وقف هؤلاء فقالوا لا حكم إلا لله، وقالوا حكم الرجال في كتاب الله عز وجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك عادوا وانفصلوا عن جيش سيدنا علي بن أبي طالب. الكوفة مركز الصداع دائما سواء للشيعة أو الخوارج. بدأ هؤلاء الخوارج يجتمعون في مسجد لهم. راح سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأرسل إليهم من يتكلم معهم، سواء كان سيدنا أبو أيوب أو سواء كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن القوم بعدما تهافتت حججهم لم يجدوا إلا حمل السلاح، وبالفعل تحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يعني حدثاء الأسنان، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم من قريب أو من بعيد، وأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم أيضا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللي حصل أن الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن خباب كان مارا عليهم، فقالوا له حدثنا، فحدثهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي وهكذا. فبقروا بطن امرأته وكانت حاملا فأنزلوا الجنين وقتلوها وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وأحد النصارى كان يسير بخنزير فقتلوه فدفعوا له ثمن هذا الخنزير، وتحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام. صنف عجيب جدا من الناس. وهنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حاربهم في معركة النهروان بعدما اعتدوا على المسلمين، لأن سيدنا علي هو أمير المؤمنين وهو الحاكم ولابد أن يعني يمسك بزمام الأمور. فلما كان ذلك كذلك وقعت الواقعة بالنسبة لهؤلاء، وقتل عدة من خيارهم. كان في امرأة اسمها قطام اللي هي من تيم الرباب، وكانت امرأة جميلة. هذه المرأة دعت عبد الرحمن ابن ملجم، أو هو رآها فأراد أن يستأثر بها، فقالت لي كذا وكذا من المهر، ورأس علي بن أبي طالب أو دم علي بن أبي طالب، لأنها قد قتل لها من أحبابها من قتل ومن أقاربها من قتل. بدأت بقى هنا الأمور تأخذ منحى آخر. خد بالك أن جزء من السبائية انضم إلى هؤلاء الخوارج، لأن كل من عاد الإسلام وكل من وقف ضد الإسلام سيكون القوم معه ولن يتروه، مش هيسيبوه، سيشدون على يديه. طيب إيه دليلك اللي أنت بتقوله؟ ما هو يعني الكلام ده ما ينفعش يكون مرسل، لأن ده تاريخ والتاريخ لا يكذب. نعم، شوف يا سيدي، أول حاجة كان في واحد رد لعبد الرحمن بن ملجم، وهذا رجل كان اسمه وردان وكان من تيم الرباب، وكان فيه واحد كمان اسمه زي ما هتسمع كده زادوي، وكان فارسيا مجوسيا مولا لبني العنبر. فارسي مجوسي، الله الله الله، يبقى القصة ايه؟ يبقى القصة يا سيدي ان السبية دخلوا هنا، ان الفرس دخلوا هنا. على فكرة الذي قال هذا الكلام المسعودي في مروج الذهب، وفي الاخبار الطوال جابوا اسم تاني، لكن انا حمسك في اسم زادوي. يعني يا كرام، الهرمزان وأبو لؤلؤة قتل عمر، والآن عبد الله بن سبأ قتل عثمان، ثم الفرس يعودون للظهور من أحضان السبائية إلى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة أنهم قالوا أننا لن نقتل عليا وحده، ده حنقتل الزعماء الثلاثة اللي هو علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لأنهما كانوا أكبر ثلاثة في الأمة الإسلامية أنذاك، لأن الحسن كان يعني شابا، الحسين كان شابا، الباقون كانوا شبابا، لكن هؤلاء الثلاثة إذا قتلوا مش الفتنة هتسكت، لا ده الفتنة ستشتعل، لأن اغتيال الشخصيات الإسلامية الكبرى معناه أنه ستفقد الأمة خيرا كثيرا وخيرا كبيرا. إذن عاد السبائية وعاد الفرس من جديد. طبعا قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعد كده الجماعة الخوارج ناصروا عبد الله بن الزبير، ثم انقلبوا بعد ذلك عليه، ولما رأوا أنهم قد أوشكوا على الاستئصال دخل هؤلاء فقالوا إن سياستنا غير سياسية، يعني المفروض أن احنا نشتغل بالسياسة شوية، بلاش مسألة المواجهة ديت زي ما المؤرخ أو المستشرق في الهوز المقال. فانتقلوا إلى الدعوة المستورة، إلى تنظيم العمل السري زي ابن النديم ما ذكر في الفهرست، بل إنه يعني الصفرية والإباضية عملوا على فكرة بمبدأ التقية، وده مبدأ شيعي صرف، فعملوا بهذا وذهبوا بعيدا عن أعين الدولة. تجد مثلا أن الإباضية الذين عاشوا بالبصرة كانوا يدربون أتباعهم اللي هم يعني كانوا بيسموهم حملة العلم، كانوا يربونهم في أماكن زي السراديب أو بيوت العجائز في الكوفة حتى لا تنتبه الدولة إليهم من قريب أو من بعيد، وكانوا يرسلونهم كدعاة إلى الأمصار وإلى البلدان، وأخفوا أسماء شيوخهم، يعني أبو عبيدة اللي هو مسلم ابن كريمة أو ابن أبي كريمة، وبعد كده جابر ابن زيد، كانت شخصيات تحاول عدم الاشتراك في العمل الإيه؟ في العمل العام. يعني جابر ابن زيد اللي هو يعتبر من رؤوسهم، هذا رجل عذب في زمن الحجاج واعتقل وسجن، لم يتكلم كلمة واحدة باسم الخوارج، ولم يأمرهم بالخروج، ولم ينطق بكلمة واحدة، بل أخفى أسماء الزعماء جميعا. إذن هؤلاء دخلوا في تنظيم سري، بل إنه بعد كده وصل التنظيم السري ده إنه عمل دولة بعد كده، يعني عمل دولة في عمان، وعمل دولة اللي هي الدولة الصفارية، وبعد كده عمل دولة أخرى اللي هي الدولة الرستمية التي قام بها الخوارج. يعني لك أن تتصور أن هؤلاء يعني هم لسه لهم دولة حتى الآن في عمان، ولهم ناس موجودين في بعض أرجاء الجزائر، وناس أيضا في تنزانيا، لأن تنزانيا قريبة الشأن شوية من عمان بسبب الإيه؟ بسبب المحيط وهكذا. فكانت لهم دولة في المغرب أيضا، الدولة ديت اللي هي انضم إليها الأقليات التي كانوا يقنعونهم بأنهم مظلومون، زي مثلا الجماعة اللي هم الأفارقة، الزنوج، البربر، أسسوا دولة اسمها دولة بني مدرار، وكانت العاصمة سجلماسة. ثم جاء عبد الرحمن بن رستم وكان فارسيا وأسس دولة إباضية في الغرب اللي هي الدولة الرستمية اللي كانت عاصمتها تهرت، اللي هي هيقضي عليها العبيديون بعد ذلك. طبعا كل ده كان بيصب في صالح مين؟ كان بيصب في صالح أعداء الإسلام، إن هذه الدول كانت متنازعة وكانت تقف أمام دولة الخلافة، وكانت أيضا كثيرة الشغب على الدولة الإسلامية آنذاك. فمعنى هذا إن الخوارج لجأوا إلى التنظيم السري وإلى العمل السري في وقت من الأوقات، نتيجة أنهم وجدوا إن هذا العمل هو الذي سينجح معهم، وأقاموا به دولة ونشروا به عقائد باطلة، لأنها عقائد تضاد الإسلام. نرضى الإباضية اسمع إليهم، وهم يقولون بخلق القرآن ويقولون بعدم وجود السنة النبوية وينكرون السنة النبوية، ويعني المفتي عندهم يقول هذا الكلام دون معربة ودون معراة. فهذا خطر كبير على الإسلام، ويبدو أن أعداء الإسلام وجدوا في العمل السري دائما مخرجا لهم وثغرة يحاولون بها نشر أفكارهم. هكذا كان الخوارج، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.